بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع ضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سيد الرحمن، حيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد.
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، سنقسم لقاء الليلة بإذنه تعالى إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول إطلالة على دروس ومحاضرات فضيلة الشيخ صالح في الأسبوع الماضي ورأي فضيلة الشيخ في بعض قضايا الشأن العام. الوقفة الثانية تفسير مختصر لفواتح سورة صاد. وثالثا استقبال أسئلتكم بإذنه تعالى واستفساراتكم. فضيلة الشيخ، نبدأ بالإطلالة الأولى وهي تشمل أمرين، ونبدأ بالأمر الأول وهو محاضرات فضيلتكم في مكة والمدينة التي كانت يومي السبت والأحد الماضيين، نريد تلخيص موجز لهما.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن من أعظم التوفيق الذي يرزقه عبد أن يمن الله جل وعلا عليه بالدعوة إليه، ثم إذا كان هذا نية خالصة وغير خالصة معلوم أن هذا بين العبد وبين ربه، والله يتولى من عباده السرائر. لكن الحديث هنا عن أن الله جل وعلا من علينا وأفاء بأن استضفنا في من قبل مؤسسة إمام الدعوة، وهي مؤسسة مباركة دعوية يشرف عليها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام. والمحاضرة كانت في جامع في عوالي مكة يسمى جامع إمام الدعوة، وعنوانها فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد يعني أسبق علينا الله جل وعلا بحضور كثير من أهل مكة ومن من حولها للمحاضرة، وهذا فيه فتنة للحضور وفتنة للمحاضر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم الثبات على دينه. لكن قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه آية عظيمة القدر، وكل آيات القرآن عظيمة، لكننا نوجز ما قلناه في المحاضرة حتى يستفيد المشاهدون في أمور مجملة. أنه من كتب الله له أن يؤمن ويعلم يقينا مقتضى الإيمان بلا إله إلا الله، فلا يضره أي شيء جهله. ومن جهل الإيمان والعلم ومقتضى هذه الكلمة فلن ينفعه أي شيء علمه. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه في السنن قال إذا قال العبد إن الله تعالى إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد، قال الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولي الملك ولي الحمد. فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله لا صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. حديث جليل عظيم يبين فضل هذه الكلمة الحقة، كلمة لا إله إلا الله. ومما ورد في فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ارفعوا أيديكم، فرفعوها، فقال قولوا لا إله إلا الله، فقالوها، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد. ثم وضع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال أبشروا فقد غفر الله لكم. وقد قال بعض أهل التفسير في معنى قول الله جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت، هذه الكلمة العظيمة في قلب المؤمن يؤمن بها بلوازمها بمقتضاها بما دلت عليه وأرشدت إليه، وفرعها في السماء ينجم عنها أعمال صالحة فترتفع تلك الأعمال الصالحة ذكرا وجوارح وصلاة وصياما وولاء وبراء وغير ذلك ترفع كلها إلى السماء. فالعلم بهذه الكلمة بمقتضاها هو الدين كله. هذا ما كان بإجمال في محاضرة مكة. محاضرة المدينة أقيمت في قاعة الملك سعود رحمه الله بالجامعة الإسلامية، وأقامها مركز الأمير سلمان بن عبد العزيز لدراسات المدينة المنورة، أو كرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز لدراسات المدينة المنورة، وكرسي علمي يشرف عليه سمو وزير الدفاع وفقه الله. هذا الكرسي شراكة بين الجامعة الإسلامية وبين إدارة الملك عبد العزيز، يقيم دروس على هامش ما يسمى بهامش الكرسي، يعني من ضمن جداوله. المحاضرة كان عنوانها النبي في المدينة، وكنا نبين فيها، وفقنا الله أن نبين فيها التوازن الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الدول تقوم على التوازن ما بين الآخرة والأولى، فأرشدهم إلى مكان السوق وأرشدهم إلى مكان البقيع، فالبقيع جعله مكانا للدفن فيتذكر الإنسان آخرته، وجعل السوق مكانا للتجارة فيكسب الإنسان في تجارته. هذا المجتمع يحتاج إلى تلاحم، إلى تراحم، إلى تكاتف، ولهذا تعمد صلى الله عليه وسلم ألا يمكث عند الأوس ولا عند الخزرج حتى لا يمالي أحدهما وحتى يجمع القلوب. ولهذا كان جمع الكلمة وحدة الصف، عدم الخروج على ولاة المسلمين الصالحين الصادقين بالسنان ولا باللسان من أعظم ما يقوم به الدين. كما أن من التوازن في حياته صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إليه الأمة أنه حرص على، وهو يعلم أن المجتمع يقوم على أفراد، فحرص على ألا يكون هناك ضغن ولا بغضاء في الأفراد، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم، لا تحاسدوا لا تدابروا لا تباغضوا، كلها أحاديث آيات، القريب وآتي ذي القربى حقه، البعيد وابن السبيل، الذي بينهما لا يؤمن أحدكم لا يدخل جنة من لا يأمن جاره بوائقه، كل ذلك تهذيب للنفوس وانتصار على الشهوات. هذا بعض ما ذكر في المحاضرة، وقطعا في السيرة أعظم من ذلك، لكن أنا أتكلم ما تكلم به المحاضر على ضعفه، وإلا فالسيرة عطرة وأيام نظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان في الأسبوع الماضي. نرجو الله أن نحن غدا بإذن الله تعالى إذا أذن الله وعان في الكويت سيكون لنا محاضرة بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه عابدا، وإن كنت سأغلب الظن سأجعلها جزئية حتى لا يقتصر الأمر على جزء واحد، وإن شاء الله تعالى إذا يسر في آخر هذا الشهر سنكون في شمال بلادنا الحبيبة في عرعر في رفحاء في الجوف. أرجو الله أن ييسر محاضرات في هذه المناطق المباركة الثلاث من بلادنا المملكة العربية السعودية، نسأل الله التوفيق.
اللهم آمين. فضل الشيخ، ثانيا ودنا أيضا نتطرق إلى جزء من الشأن العام، وهو اختطاف الأستاذ عبد الله الخالدي نائب القنصل في السفارة في سفارة المملكة العربية السعودية في اليمن.
هذا العمل نبدأ بتأصيله شرعا، المراد من السؤال قطعا قضية الموقف الشرعي، وهو الذي يعتمد عليه المؤمن في قوله وآرائه وفعله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رسولان من مسيلمة الكذاب يقولان في رسالتهما إن مسيلمة نبي، وأنه يطالب بالشراكة معه، وأن يكون الأمر بعده عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة. فقال عليه الصلاة والسلام للرسولين وأنتما ماذا تقولان؟ قال نقول كما قال، أي نؤمن بدين مسيلمة، وهذا كفر وردة ومجاهرة بالعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وفي مدينته. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فالموقف الشرعي أنكم مستحقان للقتل، لكن الرسل لا تقتل. الآن القادمان كفار، هم يقولون نحن كفار، هم يقولون نحن لا نؤمن بك، هم يقولون إن الأمر لمسيلمة بعدك، ويقولونه أين؟ في مسجده علانية جهارا، ومع ذلك لم يقتلهم. هذا الموقف الشرعي، هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد في المسند، نجعله شمس ساطعة على ما سنقوله الآن. يعني منه ننطلق، الإنسان إذا كان يتكلم كلاما عاطفيا كلاما ارتجاليا كلاما زي كده لا يمكن أن يكون مقنعا، لكن الإنسان إذا أصل قوله بعد ذلك تقام الحجة، عد يقبلها من يقبلها، يرفضها من يرفضها، هذا عائد للمتلقي، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا استصحبنا هذا وجدنا أن عمل السفراء وما يسمى بالقنصل ونوابه وأعضاء السلك الدبلوماسي في العالم اليوم في أي دولة يقومون محل الرسل في الزمن الماضي، فهم رسل سفراء عن هذا الولي الأمر، عن هذا الملك، عن هذا الرئيس، عن هذا الأمير في تلك البلدة. ما المملكة العربية السعودية وما اليمن؟ المملكة العربية السعودية بلد شامخ عزيز منيع، عزه الله بتوحيده وبإقامة شرعه وحدوده، له ولي أمر مسلم مبايع وبايعة شرعية، له سفراء في العالم، منهم هذه السفارة الموجودة في اليمن. ما اليمن؟ بلد مسلم عريق، وسلم يقول الإيمان يمان. ما دور هذا القنصل؟ ما عمله في السفارة؟ غالبا في أمرين، في استخراج تأشيرات للأخوة اليمنيين لأمرين. الأمر الأول أن يقدم منهم حاج معتمر زائر مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقدم لعمل لرزق، أو ممكن يزيد عليها لزيارة أقاربه، لأن هناك رحم بين الشعبين قطعا. إذن الحاكم مسلم، والشعب الذي فيه هذا السفير مسلم، والغاية التي يحررها السفير غاية شرعية، شرعية بكل المعاني، بل هي من مندوبات الدين، بعضها من واجباته وأركانه مثل الحج. فالعمل الذي يقوم به القنصل وهو النائب مثل السيد عبد الله الخالدي الذي هو المعني بالقضية، عمل عظيم. السفارة التي دولة ينتمي إليها دولة مسلمة، الشعب الذي يعمل بين أظهرهم شعب مسلم. فعندما تأتي جهة أيا كانت هذه الجهة تختطفه، إذن لا يوجد أي مبرر شرعي لهذا العمل. فإذا أزحنا الغطاء الشرعي ينهدم كل شيء. لا يوجد أي مبرر شرعي، وهذا هو المهم، لهذا العمل، لا من قريب ولا من بعيد. لا يوجد مبرر شرعي يعضده، وهذا ليس وحده، لو كان كذلك قلنا مباح ليس يبلكم، لكنه فساد في الأرض قطعا، ومحرم شرعا. الله جل وعلا ونبيه حرم دماء المسلمين، أعراضهم، أموالهم، كل ذلك محرم بنصوص قطعية شرعية. بعض من اتصل يزعم أنه من الخاطفين يقول نحن، أو الأمير المسؤول القائم على الأمر يقول جهزوا اشحذوا أعدوا السكاكين. هذه اللغة، وأنت فرح بمن؟ من الذي قبضت عليه؟ أي عدو للإسلام أنت نلت منه؟ أنت الآن تتكلم عن مسلم يؤمن بالدين الذي أنت مفترض أن تؤمن به، ويؤدي عملا صالحا تقيا كما بينا قبل قليل. وقد سمعت الشمس التي جعلناها كإضاءة على الحديث، قضية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشحذ سكينا على رجل يقول له أنت لست رسول الله. أنت تفرح أنك تشحذ سكينا على رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، جاء ليقدم دولة إسلامية من قبل ملك إسلامي، ملك مسلم؟ لا يقبل، ولا يمكن أن يقبله عقل ولا نقل. فلا يوجد أي مبرر شرعي، بل إن الشرع يدل كتابا وسنة على أنه عمل محرما. والشهامة والعرف، والشعب اليمني شعب قبلي، والشعب السعودي شعب قبلي، شعوب عربية تعرف الأصالة، تعرف الذمم، تعرف الذمار، يعلم أن هذا لا يكون أن يقبله عاقل ولا يرضى به أحد يعرف الأعراف، يعرف التقاليد، يعرف القيم، يعرف يأنف منه أي أحد أن يصنعه. ليس فيه دلالة قوة ولا دلالة مروءة ولا دلالة شهامة أن تأتي إلى إنسان في عمله فبقوة السلاح تختطفه، ثم تأتي بمطالب سياسية، ثم تجمع معها مطالب مالية، ثم تتوارى المطالب السياسية، ثم تبقى المطالب المالية. كل هذا فساد في الأرض كبير، لا يقره الشرع ولا يجيزه. ونحن في برنامجنا هذا المبارك الذي نرجو الله أن يجعله من بر حق، نقول كل الذي يمكننا أن نقوله، نسأل الله جل وعلا أن ينجي أخانا الأستاذ عبد الله الخالدي، كما نسأله جل وعلا أن يوفق الإخوة في اليمن حكومة وقبائل، لأن النفوذ القبلي في اليمن قوي، أن يكون سببا في خلاصه. نسأله جل وعلا أن يهدي هؤلاء الخاطفين إلى الحق، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. وإن الشجاعة الأدبية أن الإنسان إذا عرف أنه في طريق مظلم أو في سبيل غير قويم أن يرجع عنه. فإن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فرجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق فإن الحق قديم. وحري بهؤلاء أن يعودوا إلى بلادهم، يعودوا إلى وطنهم، يعودوا إلى أمتهم، أن يعرفوا السبيل القويم والطريق المستقيم، أن يتوبوا مما هم عليه، وأن يؤوبوا مما هم فيه. باقي أمر يتعلق بالمسألة ككل، أن الإنسان أمانة للدين، يعني ينبغي لشبابنا أخواتنا أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم. نخشى أعظم ما يخشى على أي أحد أن يضل فكره، فيضل بذلك معتقده، فيضل بذلك تذهب ذلك حتى مروءته. فمن مما يعني يستخلص من هذا الأمر بجملة أن الإنسان ينصح من حوله كيف أن بعض الطرائق مظلمة أنك إذا مشيت فيها تسلك بك سبيلا مرديا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفق الجميع لكل خير، والعلم عند الله.
اللهم أمين. أستاذنا فضيلة الشيخ معنا اتصال الأخ عثمان من السودان. السلام عليكم أخ عثمان. السلام عليكم عثمان. طيب الأخت أم الوليد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم أم الوليد.
احنا نعدنا الأقسام يمكن.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أخت أم الوليد.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة، الله يبارك فيك.
تفضلي.
أما السؤال الأول، أيهما أشمل؟ اللهم إني أسألك العفو أو أسألك المغفرة. وإذا كان العفو أشمل، لماذا تقدم في قوله تعالى واعفو عنا واغفر لنا؟ السؤال الثاني، من أكثر الذنوب التي يشتكي فيها الناس آفات اللسان، وأن يجد المسلم على أخوه المسلم، كيف يتعامل المسلم مع أخيه المسلم بقلب نقي، خصوصا بين الأقارب والأصدقاء؟ أرجو أن تقول كلي ولعامة المسلمين لعلها تجد مدخلا بإذن الله إلى قلوبنا، أي كيف نحفظ ألسنتنا. أما السؤال الثالث فيتعلق بالشيخ، نرى شيخنا الفاضل بارك الله فيه ينتقل بين مناطق المملكة شمالا وغربا، ونسي محافظة خيبر القريبة من المدينة المنورة، فندعو شيخنا أن يتشرف إلينا بإلقاء محاضرة، وختم الله لنا وله بالخاتمة الحسنة، وشكرا.
أمين، جزاك الله خير، ولهم حق الشيخ إن شاء الله.
أتيتهم قبل ذلك مرتين.
نعم
يعني
أديتهم إن شاء الله.
أتيت قبل ذلك مرتين، ومع ذلك لا يمنع أن نأتيهم
إن شاء الله،
لكن نبدأ بما لم نأتيه قبل
إن شاء الله.
يعني يستاهلوا.
نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لك في الوقت والجهد. آمين. والصحة والعافية. الأخ عثمان من السودان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الأخبار؟ إن شاء الله خير.
حياك الله يا أخ عثمان، تفضل يا أخي.
الله يحفظك الله يبارك لك فيك. كيف يا شيخ صالح؟ إن شاء الله طيب.
بخير وعافية، الله يبديك ويحييك.
أشهد الله أنه أحبك في الله.
أحبك الله وأجلك.
عثمان أبو ريمان من السودان.
ما شاء الله، ريمان التي
ربنا يديك. نعم. العافية. يا شيخ بسأل من أسباب حياة القلوب.
نعم.
يعني القلب بعض مرات الإنسان بيكون مقبل على الطاعة، في عندي إقبال شديد جدا على الطاعة، ففي أحس بفتور في الطاعة، فدار أعرف إنه يعني الأسباب اللي تدل على الحياة دي أو المعينات على إكمال الطاعة، وإذا حل الفتور على الطاعة الزول يقدر يعمل شنو عشان يقدر جدا.
أبشر، سؤال واضح يا أخ عثمان، وتسمع من الشيخ اللي جاوب بإذن الله تعالى.
السؤال الثاني، من المعينات للقيام لصلاة الفجر لو في طريقة.
إن شاء الله.
إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. من أنغولا خاطري، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل.
أهلا بيك أستاذ، كيف حال حضرة الإمام؟
حياكم الله، الله يبقيك.
نعم، في حلقة قبل الماضية طلبت رقم هاتفكم ولكن لم يعطى لي إياه، وأنا بحاجة إليه ماسة يا حضرة المعلم.
أبشر يعطيك
إياه. كالتالي، السؤال الأول تسأل عن الملابس الناشفة.
الملابس إيش يا خاطري؟
عمومية.
أي نعم. ملابس؟
إذا كانت عندك ملابس ناشفة غير طاهرة على سبيل المثال صابرة بولو صابرة شمالك، فقلت أن المغاسل العطرية للمغسل لا يجوز فيها طهارة، أم لابد أن تطهر قبل وبعد المغاسل؟
أخ خاطري.
نعم.
لو توضح السؤال قليلا، إيش فيها الثياب؟
إياك، عندي الملابس العادية.
جميل.
ولكن بعضها نجس وبعضها طاهر، وأعطيتها للمغسلة، فهل يكفيني أن أعطي للمغسلة ثيابي كلها، أم يجب علي أن أطهرها قبل أن تطال المغسلة وأطهرها بعد ذلك؟
نعم.
مفهوم؟
واضح واضح.
واضح الآن.
والسؤال الثاني، هذه الملابس التي تأتي معلبة معادة التشغيل من الملابس التي تباع ثانيا، فهل هي حكمها حكم الطهارة أم لابد أيضا أن تطهر؟ عندنا هنا في إفريقيا نشتري ملابس سبق أن استخدمت في العالم الآخر وجاءتنا في أكياس ونشتريها ونقتديها، فهل
نعم واضح واضح السؤال
نأخذها فطارة
واضح.
طيب
السؤال.
يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى.
آخر هو في طرفة قليلة، عندي صديق من دولة من إفريقيا كانت الجاهلة كافرا، وفي تقاليد من أنه إذا مات أبوه يرث الزوجات أبيه، فمات أبوه ورث عنه زوجته وبقيتها تحته حتى أدخلته على الإسلام، وسألني عن حكمهما فقلت له أنه لا يجوز له أن ينكح زوجتي أبيه، ولكن واحدة منهم سبق له أن وجد منها ابنا، فهل هذا الابن يرثه وإن كان لا يرثه بل يجوز له الوصية، هل يجوز له أن يوصي له لأنه في حالة موته؟ وكم سؤال هذا؟
واضح واضح
خلاص واضح يا أخ خاطري، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخ أبو عمر من العراق، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، تفضل.
بارك الله بيك
وبيكم إن شاء الله.
فضيلة الشيخ حضرت الله، حديث التمس أخيك بضع من 70 عذرا، هل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي يعني قصة
ما أبو عمر إيش الحديث؟
أنت مثل أخيك بضع وسبعون عذرا، تداول هذا الحديث على ما سامع الناس عندنا في العراق. أنت مثل أخيك بضع وسبعون عذرا، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب يجيبك
إذا كان ثابت، يعني هل إذا قصة الحديث مثل قال عليه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني، تسميات الصور بالقرآن، الصور بالقرآن الكريم وتسلسلها، هل هو توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم سؤال واضح.
والسؤال الثالث، نعم
السؤال واضح،
تفضل
تفضل.
السؤال الثالث عن العقيقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرهون بعقيقة، يعني كيف يكون مرهون بعقيقة؟ وهل مثلا الذي ما كان عنده إمكانية مثلا يذبح حقيقة الأبناء وهم صغار، هل يجوز أن يذبح لهم وهم كبار؟ ولا الآخر إذا ممكن رقم الشيخ، يعني
خلاص يجيبك إن شاء الله. الأسئلة واضحة يا أخ أبو عمر. الأخ حسن من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، تفضل.
طيب.
حياك الله.
أريد الإطالة بس لدي ثلاث أسئلة.
تفضل.
الأول في الآية الكريمة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من الكتاب إلى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أريد تفسير كلمة اللاعنون في هذه الآية، ما المقصود بهم؟
ألو، واصل يا حسن.
والسؤال الثاني، ألو،
معك يا حسن،
معك
تفضل.
يا تفضل.
في الآية الكريمة، ذلك وما يعظ حرمات الله فهو خير له عند ربه، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. من المعلوم أن الأوثان كلها رجس ومحرمة، لماذا خص الله الرجس في هذه الآية؟ والسؤال الثالث، سمعت مقطع صوتي للشيخ ذكر فيه حديث أن رجل أتى إلى عمر بن الخطاب ومعه ولده، فقال ما أشبه هذا الغراب غاربة، يعني سمعت أن هذا الحديث.
أعطينا السؤال.
الحديث أن رجل أتى
إلى أعرف الحديث، أعطيني السؤال
حسن. السؤال
ليس السؤال، يعني أن الحديث هذا موضوع وصحيح،
هذا لا يقال في الأخبار المرفوعة عن الخطاب موضوع أو صحيح، الموضوع والضعيف والهذا يتكلم من يرفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما في الأخبار فلا يقال أنها موضوعة أو مرفوعة أو ما إلى ذلك، يختلف حكم كلامي في الرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، وسأبين هذا إن شاء الله، بس أنا استعجلت حتى تتبين، يعني حتى يعني واضح القالب الذي تم فيه السؤال.
طيب يعطيك العافية،
لعلنا نكتفي ناخذ المحور الثاني. نحن
ناخذ المحور،
انت اعطيتهم فرصه
ناخذ المحور الثاني ان شاء الله تعالى،
لكن احنا التزمنا بالاول.
نعم فضيله الشيخ، الجانب الايماني مهم جدا ايضا، ودنا في هذه الليله المحور الثاني تفسير موجز لفواتح سورة صاد.
نعم. وليعذرني يعني الإخوة السائلون إذا كان البرنامج كثرت فيه الأسئلة فأصبح كأنه برنامجا فقهيا.
نعم.
في أسئلة واجبة، وهذا ليس المقصود من البرنامج قطعا، يعني إنما أنا قلت أنه يترك لهم فرصة الأحبة في الأخير، لكن الشيخ عبد الرحمن محب لكم. نعود لما نحن فيه، صاد سورة مكية، قال الله جل وعلا فيها صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صاد من حروف المتقطعة، اختلف الناس فيها مع اتفاقهم على أن لها معنى، وأقرب المعاني إلى ظني والعلم عند الله أنها أشبه بحروف الاستفتاح. والقرآن ذي الذكر هذا قسم، وإنما قال الله جل وعلا ذي الذكر وهو وصف للقرآن، وكلمة الذكر هنا تحتمل معنيين. قال بعض أهل العلم الذكر أي فيه ذي تذكيركم، أي فيه مواعظ، فيه إخبار، فيه إرشاد، فيه إقامة حجة. وقال بعض العلماء إن الذكر هنا بمعنى الشرف والعلو والمكانة، وهذا نأتي بقاعدة، إذا كان الآية تحتمل معنيين لا تعارض بينهما فالجمع بينهما أولى من ترجيح معنى على آخر. فعلى هذا نقول إن قول الله جل وعلا والقرآن ذي الذكر المقصود علو المكان مع ما فيه من تذكير للعباد. ثم قال جل وعلا بعدها بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هنا فقهنا لماذا قال الله والقرآن ذي الذكر، لما قال والقرآن ذي الذكر بين عظمة القرآن، فلما قال بعد ذلك بل الذين كفروا في عزة وشقاق، المعنى أن هذا القرآن ليست العلة فيه، وإنما العلة في قلوب هؤلاء. ليست العلة في القرآن بدليل وصفه بذي الذكر، وإنما العلة في قلوب هؤلاء الذين فيهم كبر وفيهم معاندة. والمعاندة وهي المعبر عنها في الآية بالشقاق متولدة عن الكبر، والمعبر عنه في الآية بعزة. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم هذه خبرية، ليس المراد منها الاستفهام ولا البحث عن جواب، إنما المراد الإخبار. كم أهلكنا من قبلهم، أي من قبل كفار قريش، من قرن، أي من أمم وأجيال وأقوام، كذبوا بالله ورسله. فنادوا ولا تحين مناص، نادوا بالتوحيد وقت أن أدبرت الدنيا عنهم، كانوا يعترضون على التوحيد، فلما حل عليهم العذاب وعاينوا نادوا بالتوحيد. فنادوا ولا تحين مناص، أي ليس الوقت وقت فرار، وقت مناداة، وقت مناجاة. قال الله جل وعلا ارجعوا إلى مساكنكم وما أترفتم فيه. ذكر الله جل وعلا أنهم يشأرون إلى الله، يوبون إليه إذا عاينوا العذاب، وهذه سنة ماضية من الله، إن ذلك لن يكون إلا ما كان من أمر قوم يونس كما بيناه في دروس عدة في زمانه. قال جل وعلا فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وهذا داء في الأمم كلها تعترض على أن النبي يكون بشرا منهم. قال الله جل وعلا عن فرعون وآله أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قال هنا وعجبوا، أي كفار قريش، أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. زعموا أن النبي ساحر، زعموا أن النبي كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة، إذن هؤلاء فقهوا معنى لا إله إلا الله لكنهم لم يعملوا بها. علموا أنهم إذا آمنوا بها وعملوا بمقتضاها فسينبذون عبادة غير الله، وهم لا يريدون أن ينبذوا عبادة غير الله. تبقى هنا مسألة، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأنا سأحاول تقريب المعنى لجمهرة المسلمين، لعامة المسلمين، بس أرجو أن يفهم الأمر على حال. الآن لو أننا أتينا بنينا مسجدا فخما فتسابق الناس على أن يكونوا أئمة وخطباء فيه، فرشحنا 6 أو 7 من الخطباء وقلنا لهم اخطبوا بالتوالي كل جمعة خطيب، فخطبوا 7 زيد، عمرو، محمد، فهد، عبد العزيز، سلمان، أسماء. ثم بعد أن فرغوا أتينا بلجنة سمعتهم، فاللجنة قالت أعجب مثلا بمحمد، قالوا لا خطيب إلا محمد. ما معنى قولهم لا خطيب إلا محمد؟ ليس معنهم أن الباقين ليسوا خطباء، لكنهم لا يرتقوا إلى محمد، وإلا يعني أصل الخطابة موجود عند الجميع، لديهم قدرات، لكن محمدا هذا يعلوهم بمسافات، بوقت، بقدرة. مثلا لو أعطينا الجميع 50-40-30-36% مثلا، وأعطينا هذا 100 أو 99 أو 90، فهذا معنى قول اللجنة يفقه كل واحد لا خطيب إلا محمد. تأتي اللجنة تعين محمدا هذا خطيب، وتأخذ هؤلاء الخطباء لعلمهم أن لديهم قدرة توضعهم على مسائل، على مجامع أخرى. واضح هذا؟
واضح.
هذا قس عليه أي أمر دنيوي، لكن في الكلمة هذه لا. معنى لا إله، لا يوجد أحد يملك من الألوهية مثقال ذرة إلا الله. أما الأول لا خطيب، الخطباء ذول يملكون من الخطابة ذرات، يملكون مستوى، لكن محمدا يفوقهم. لكن لما أقول لا إله أي أصلا لا يوجد أحد يستحق الألوهية ولا يملك أصلا من الألوهية ولا مثقال ذرة ولا أقل إلا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو هو الله. هذا الفهم يجعل المسلم يطمئن، هذا المدخل. لهذا قال علماؤنا رحمهم الله أمواتا وأحياء، أمواتا وأحياء، قالوا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، عبد غير الله لكنه بغير حق. فلننظر في من عبد غير الله، نجده ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما جمادات، شجر، حجر، وثن، صنم، أيا كان، وهذا أصلا لا يدري من الذي يعبده حتى ينفعه أو يضره. الحالة الثانية قوم طغاة رضوا بأن يعبدوا من دون الله، مثل النمرود، مثل فرعون، وهذا قديم حديث موجود، يعبد من دون الله. هذا الذي يعبد من دون الله هو نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فتجد هذا الملك، هذا السلطان، هذا المعبود قد وضع لنفسه حراسا، حجابا، أبوابا تنقب قبل أن تدخل عليه، يخاف منك حتى يطمئن أن ليس معك شيء، فكيف يصبح إلها؟ كيف نعبده؟ كيف نرجو أن يحمينا وهو عاجز أن يحمي نفسه؟ إذن بطل. بقي الحالة الثالثة: قوم صالحون هم غير راضين أن يعبدوا من دون الله، لكن أقوامهم عبدوهم من دون الله، كما عبدت النصارى المسيح ابن مريم، فالمسيح غير قابل، غير راض أن يعبد من دون الله، واضح؟ هؤلاء الصالحون مثل الملائكة، مثل عيسى، مثل غيرهما من الصالحين الذين يعبدون وهم غير راضين، هم قال الله عنهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هم هؤلاء الذين أنتم تعبدونهم، هم أنفسهم يتضرعون إلى الله، يرجون الرحمة، يخافون العذاب، فكيف يصبحوا آلهة؟ إذن لا إله، لا يوجد أحد يملك مثقال ذرة من الألوهية، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا الملائكة المقربون ولا حملة العرش ولا الخليل ولا أولو العزم ولا الصالحون ولا الخضر ولا المقبورون ولا غير المقبورين ولا الطغاة ولا الصالحون ولا أحد يملك من مثقال الألوهية والربوبية مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. لا إله بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله بحق إلا الله. هذا الذي قاله، دعا إليه الأنبياء، كان فطرة في آدم وحمله نوح وختم الله به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه مدار القسيم بين أهل الجنة وأهل وأهل النار. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وهذا يدل على انتكاس الفطرة عندهم، لأنهم جاءوا للفطرة الحقة التي فطر الله الناس عليها، جعلوها على النقيض، وجعلهم يتعجبون منها وهي الفطرة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم الأشراف السراه المتبوعون المسموع الكلمة أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، إنما يريد محمد أن يعلو عليكم. وهذا الخوف مبعثه الجهل بالدين والجهل برب العالمين. أسأل الله أن يحيينا في الدنيا على هذه الملة العظيمة التي توفى عليها أنبياءه من قبل. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. اللهم أمتنا أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها.
اللهم آمين، اللهم آمين. الله يفتح عليك فضل الشيخ. نبدأ بأسئلة الأخوة الآن المشاهدين. الأخ عثمان من السودان يسأل عن نفسه حينما تقبل على الطاعات، وما هي المعينات التي تساعد الإنسان أن يستمر في هذه الطاعات؟
الحياة كلها إقبال وإدبار، وبدهي أن يصيب الإنسان أحيانا فتور في الطاعة، لكن العلماء يقولون رحمهم الله أن الإنسان إذا اشتد عليه الفتور فلا أقل من أن يتمسك بالواجبات، ثم إن الإنسان يذكر نفسه، يقرأ القرآن، يأتي المقابر، هذا كله يبعث في نفسه الإقبال على الطاعة والإحجام عن المعصية.
نعم.
طبعا نجيب بإجاز حتى يستفيد الناس جميعا.
نعم. الأخت أم الوليد من المملكة العربية السعودية تسأل في الدعاء: أيهما أشمل، اللهم نسألك العفو أم المغفرة؟
المغفرة تعني الستر والعفو تعني الإزالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قالت له يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. لكن قد يأتي المغفرة أحيانا بمعنى العفو وتأتي العفو يأتي العفو بمعنى المغفرة، والجمع بينهما أولى كما هو دأب القرآن.
كذلك تسأل الأخت أم الوليد في حفظ اللسان خاصة عند الأقارب.
هذا موجود، الناس جبلوا على أن يحاولوا أن ينزهوا أنفسهم، من طرائق تنزيه أنفسهم أنهم يتبعون النقص في الآخرين، والنقص موجود. وشوقي يقول وإنا لم نوفى النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين. وما يعرف اليوم بالمواقع الإلكترونية زاد من هذا الأمر، أصبح الناس يتحدثون يتكلمون يطعنون ويكتب من لا علم له، وشخص قد لا يراه لم يره في حياته ولم يسمع منه مشافهة ولم يخالطه، وتجد الفرد منا رجلا كان أو امرأة لا يبالي ويتكلم فيه ويقول عنه أو يحكي عنه ويلمزه أو يغمزه دون إدراك للوقوف بين يدي الله. وقد جاء في مسألة الغيبة وذم المسلمين الوعيد الشديد في القرآن وفي السنة الصحيحة المنقولة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد قال الشافعي رحمه الله مستسقي من الكتاب والسنة وعينك إن أبدت إليك معايبا من الناس فقل يا عين للناس أعين. أسأل الله العافية والستر وأن يحفظ علينا ألسنتنا وأن لا نؤذي مسلما كائنا من كان.
اللهم آمين. هي أيضا تسأل في تدعوك إلى محاضرة في
خيبر. قلنا نحن أتينا محاضرة خيبر قبل ذلك وإن شاء الله نأتيهم بالقريب
بإذن الله تعالى. الأخ خاطري من أنغولا يسأل في الملابس بعضها طاهر وبعضها غير طاهر توضع في مكان،
هو يقول إذا معروفا عند الفقهاء إذا اختلطت الثياب ما كان منها طاهر ما كان منها نجس وتعذر معرفة النجس من الطاهر، ومعلوم أنه لا بد أن تكون الثياب طاهرة حال الصلاة وهو المقصود الأسمى، فيغسلها جميعا. وإن شاء الله في أزمنتنا هذه لا يضيق الوقت كما كان في الناس قديما شح الماء وانقطاع الديار وبعد الأسفار، يغسلها جميعا. ما ذكره في السؤال الثاني من قضية تأتيهم ملابس مستعملة من الغرب أو من الشرق أو من بلادهم، فالأكمل دينا ودنيا أن يغسلوها قبل أن يلبسوها. أسأل الله أن يغنيهم عنها.
اللهم الزواج من زوجة الأب المتوفى
هو طبعا في ديننا لا يجوز. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، زاده الله على الزنا، الله قال في الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن في زوجة في زواج الولد من زوجة أبيه قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بقينا في مسألة الولد إذا جاء منها هل هو ولده أو غير ولده، الأفضل عندي أن يوصي له، أن لا يقسم له من الميراث لكن يوصى له.
التمس لأخيك
لا أعلمه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منسوب إلى بعض السلف، بعضهم ينسبه إلى عمر وبعضهم ينسبه إلى أبي الدرداء وبعضهم ينسبه إلى غيرهما، لكنني على علم القاصر لا أعلمه هذا الكلام الحديث القول مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كذلك فلا مجال للرأي فيه.
الأخ حسن أيضا يسأل أو أبو عمر من العراق يسأل في أسماء السور القرآنية هل هي
الصواب أنها توقيفية، فعلها الصحابة بتوقيف وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب المصحف أسماء السور كل ذلك أخذه الصحابة في غالب الظن فيما يترجح عند كثير من العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم وسلم عليه. يسأل عن العقيقة فضل الشيخ أيضا، هل لو أنه
قضية العقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، واختلف العلماء في تفسير معنى مرتهن هنا، لكن الذي يظهر أنها سنة لا تصل إلى حد الوجوب، لكنها فضيلة كبرى جاء بها الشرع، دم ندب إليه الشرع وحث عليه، هذا في مفهوم العقيقة. متى ينتهي مسألة العقيقة؟ المختار من أقوال العلماء أن يكون إذا بلغ الطفل انتهت مسألة أن يكون له عقيقة، فإذا تيسر للوالد أن يعق أن يذبح نسكا عن ابنه عقيقة عن ابنه قبل البلوغ كان حسنا، واليوم السابع هو اليوم الذي جاء الشرع بذبحها فيه.
نعم استاذنك فضل الشيخ، أيضا هناك اتصالات
الآن بين يديك
كلها من المملكة العربية السعودية. الأخ سعيد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيف الحال؟ طيبين
حياك الله. حياك الله يا سعيد، تفضل يا أخي.
ألو
معاك يا سعيد، تفضل سؤالك.
أنا اسمي أحمد ماني سعيد.
حياك الله يا أحمد، جعلك الله سعيدا.
الله يوفق لك ويرضى عليك. انا والله بختصر لكم الموضوع. اول شيء يا الشيخ الله يجزاه بالخير، جانا جدة، جانا جات بحرة، والله يوفق الدنيا واخره.
امين.
وثاني شيء انا برد على المتصل اللي اسمه حسن، انا ما ادري ابعد عن الشيخ.
لا ما يلزم
من الحلال نستفيد منه احنا وغيرنا، لا تقعد تسال الغاسل ما انت اسال سؤال خلينا نستفيد احنا، تقعد تسال سؤال وتتعبنا معاك وتتعب البرنامج وتتعب المتصلين.
اخ احمد
تسال سؤال تستفيد احنا، واحنا لسه ما تسال سؤال ما تستفيد.
اخ احمد
والله يوفقك يا شيخ.
امين امين. خلاص
سامحني يا شيخ، الله يسامحك.
جزاك الله خير. صدر الشيخ اوسع ما تتوقع يا اخ احمد.
الله المستعان.
الاخ سعيد كذلك، السلام عليكم. سعيد السلام عليكم. ابو احمد السلام عليكم. ابو احمد السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله يا اخي.
الله يسلمك. في سؤال الله يسلمك للشيخ.
تفضل.
قال الله تعالى في سوره الكوثر كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم. ما هو هذا العلم اليقيني الذي اذا تعلمناه او علمناه نرى الجحيم؟
طيب.
في سؤال ثاني إذا ممكن.
تفضل.
نقرأ في كتاب الله المسلمين والمسلمات القانتين والقانتات، ولكن لا نرى قول الله تعالى في الكتاب ما نقرأ الكافرين والكافرات، هل من هناك من سبب أو حال؟
إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى.
شكرا.
حياك الله. الأخ أحمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي.
أشهد الله على محبتكم يا شيخ، لكن عندي سؤال يا شيخ. ما صحة وجود الملائكة في سوريا، وهل هذه بشرة خير إن شاء الله؟
طيب خير.
ما صحة ماذا؟
الملائكة. طيب هذا السؤال يعني كنت أنا مجهزة وسبحان الله ونسيت، والأخ ذكرني فيه الآن. أيضا أحمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام ورحمة الله، تفضل.
بكلم الشيخ الله يحفظك.
معاك الشيخ على الهواء، تفضل يا أخي.
يا شيخ أنا بكلمك على موضوع الشاعر أحمد شوقي.
نعم
تفضل كلمك.
والله إني خلصت الثانوية، والله إني ما لي بخلاص عنه، لأن سمعت إني أحمد حدوث عليه فقط وسبوع مني أكتب بس في الشاعر هذا قسما بالله، فتذكرت الماء. يعني الله يوفقك يا شيخ، خلي على طول حياتك في القرآن سيرة النبوية، الله يخليك.
ما فهمت.
الله يوفقك.
يعني ليش تتكلم عن أحمد شو؟
والله يا شيخ ما.
طيب خير إن شاء الله يا أحمد.
الدنيا هذه ليش تخش في القرآن سيرة النبوية بس.
طيب خير إن شاء الله، جزاك الله خير يا أحمد.
والله يا شيخ عندي بس حاجة لحظة تكلمني.
طيب يا أخي أحمد.
يا شيخ في أعرف عندنا خطباء ها؟ يخطبون في الجمعة، والله إذا خطب عن السيرة النبوية والله ربنا يوفقه. والله
الله يعطيك العافية يا أخي أحمد، نشكرك على
الله العظيم العلي العظيم أن يوفقك دنيا وآخرة.
آمين آمين، جزاك الله خير. الأخ سعيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي، تفضل.
سؤالي هو عندما يكون إجبار من قبل الأهل لأحد الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة، هل يكون هذا هو قدر أم هو مضروب؟
يكون ماذا؟
مرة ثانية السؤال.
عندما يكون إجبار للزوج أو الزوجة من قبل الأهل للآخر وهو لا يريده، هل يكون هذا هو قدر أم يكون مظلوم؟
طيب خير إن شاء الله، جزاك الله خير. فضل الشيخ الأخ حسن في البداية يسأل في قول في اللعن، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
يعني كل من كتب الله له أن يلعن بحق الملائكة تلعن، الله يقول أولئك عليهم لعنة الله والملائكة.
نعم.
والمؤمنون يلعنون كل من أبغض الله ورسوله. نعم.
نعم. ذلك ومن يعظم حرمات الله.
هو قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان.
نعم.
يقول إن الأوثان كلها رجس. نعم. هذه من ليست بعضية. إنما بيانية. ليس نعم. المقصود الرجس من الأوثان يعني الرجس من غير الوثن، لا لا، المقصود بيان للبعض. من تأتي بيانية تأتي بعضية وتأتي غير ذلك. نعم. فمن هنا بيانية ليست بعضية.
الأخ أبو أحمد يسأل في علم اليقين.
يا الله جل وعلا يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علما من اليقين لترون الجحيم. والمراد ثم قال بعدها لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. علم اليقين هو أن الإنسان إذا وصله علم بحسب مصدر ذلك العلم يكون يقين أنه يقع. فما يقع في حال المؤمنين أنه خبر الله وخبر رسوله شيء يقين لديهم. متى ينتقل إلى عين اليقين؟ إذا رأوه. فنحن جميعا نؤمن يقينا بوجود الجنة ووجود النار. إذا جاء يوم القيامة ودخلنا الجنة نسأل الله ذلك، هذا عين اليقين. كذلك الكفار إذا دخلوا النار هذا عين اليقين. لكن الفرق أن الكفار في الدنيا لا يؤمنون بعلم اليقين، لكن هو إذا كان قصد ما المراد بعلم اليقين، أن تكون على يقين تام من صدق خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعمل بمقتضى ذلك العلم.
نعم. يقول المسلم المسلمين والمسلمات ولكن لا يوجد
الأصل أن النساء تبع للرجال.
نعم.
فلما يذكر الله الكافرين الكافرات تبع لهن، فإذلالا لهن لا يفصلهن الله، لكنه في المسلمين إكراما للمسلمات يأتي فصلهن. ولم يأتي في هذا إلا يظهر لي الآن في سورة الممتحنة الآن استحضر، يعني قال الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم
الكوافر،
فالكوافر جمع كافرة هنا، لأن القضية تتعلق بالنساء لا بالرجال.
نعم. السؤال فضيلة الشيخ عن سوريا، لأن انتشرت هناك بعض الأفلام مصورة وتحدد أن هناك رجل يلبس البياض ويلبس العمامة ويحمل أحد القتلى، وتتوقف الكاميرا وتأتي بالآيات أن الملائكة معهم وأن هذه صور الملائكة، هل هذا ممكن؟
أما أنهم مظلومون،
نعم،
وأن بشار وزمرته باغون، فهذا لا ارتياب فيه. أما هذا الذي خيل فأنا أرجو أن ينصرهم الله، لكن لو قدرنا فرضنا جدلا فرضنا أن الله جل وعلا أكرم أولئك النفر بأن نزلت الملائكة، لو فرضنا فإني أظن أنه لا سبيل إلى ما يعرف بالكاميرات أن تصورهم. واضح؟ يعني حتى لو وقع هذا، حتى لو وقع نزول للملائكة، فإنه لا أظن أن هناك قدرة للكاميرات أن تبصرهم. يعني ما الآن الكاميرا كيف ترى؟ ترى بعين الراعي، لأنه يرى الصورة فيحركها لأنه شاهد، لو لم يشاهد ما وضع الصورة على هذا الذي يحمل. وقطعا الناس لا يستطيعون رؤية الملائكة على حقيقتها. لكن هذا منتهى علمي، لكن أقول لا أحب أن يدخل أهل الشام في مثل هذه العوالم. فيخشى عليهم الضرر أكثر من النفع، لكن فليكونوا على يقين أنهم منصورون بإذن الله، وأن هذا الباغي وزمرته إلى سفال ووبال، وأن كلما تأخر الأمر كان النصر أعظم وأكبر مما يرجوه الناس.
سبحان الله. فضل الشيخ، ولكن في مثل هذه الأزمات الصبر يقل أحيانا وينتظرون النصر.
والله يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن ينصرهم، اللهم الله عجل لهم بالنصر إنك سميع قريب.
اللهم آمين. الأخ سعيد يسأل، عندما يجبر الزوج على الزواج أو العكس، هل هذا قدر ويقبل به ويرضى به؟
هو لا يكون قدرا إلا إذا وقع، ما أدراه أنه سيتم. لكن الصواب أنه لا ينبغي للزوج الوالدين أن يجبر ابنهما على النكاح ولا ابنتهما على النكاح، وكذلك يعني سواء كان فتاة أو كان فتى، الأفضل الأكمل الشرع لا يكون هناك جبر، لأنها الفتى هو الذي سيعيش مع الزوجة والفتاة هي التي ستعيش مع الزوج. لكن الإنسان الوالد يجتهد ويخبر ابنه بما يرغبه في الفتاة دون جبر، ويذكر له ويسمع منه، وكذلك الأم والوالدة تخبران الفتاة الزوج المتقدم لها الراغب فيها، تذكران مناقبه وتسمعان منها، وبالتآخي بالتآلف بالتواد بإيضاح الأمر يتم الأمر بعد ذلك. فإن تزوج فهذا قدر الله، لكن قبل الزواج لا نقول هذا قدرك لا بد لك منه، وما يدريك أنه قدري، بإمكاني أن أقول لا فأفر منه، يعني يستطيع أن يفر الإنسان منه ما دام لم يقع كما قال عمر، أفر من قدر الله إلى قدر الله. هذه أمور ينبغي يعني الاحتياط فيها.
نعم. معنا اتصال من سوريا. الأخ صفاء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
جاءت الشيخ.
تفضل يا الشيخ معك.
لو سمحت فضيلة الشيخ، في سورة الإسراء في قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم. المشهور لدينا في تفسير هذه الآية هو ما يقع في النفوس من تثاقل من شيء بدل من الوالدين.
ما يقع من ماذا؟
من تثاقل من شيء بدل من الوالدين. وفي أحد لقاءاتك يا شيخ قلت أن ما يقع في النفوس من قصد خير بالوالدين.
طيب يشرح الشيخ الآية إن شاء الله.
فهل تحتمل الآية المعنيين؟
طيب
واضح سؤالك أختي.
ممكن أن أوصل سلام للشيخ؟
تفضلي.
أود أن أوصل سلام أحد الشباب الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى للشهادة، كان يجلك كثيرا يا شيخ ويتمنى أن يلقاك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه في الشهداء ويرزقه الفضل والنعمة، جزاكم الله خيرا.
كان يتمنى أن يلقاك.
الله المستعان. لقي من هو خير منا، لقي الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم تقبله في الشهداء، اللهم تقبله في الشهداء، اللهم تقبله في الشهداء.
يقول الله سبحانه وتعالى في سؤال اختصاصه ربكم أعلم ما في نفوسكم.
نعم. تكون صالحة. تقول أن المشهور أنها فيما يكون من إضمار شبه شرط وعقوق. الله جل وعلا وصى بالوالدين في الآيات الشهيرة من سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال ربكم أعلم ما في نفوسكم. قال بعدها إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ما المعنى؟ أنه إذا كانت الوالدة أو الوالد يريد شيئا يضر به وأنت تريد أن تنأى به عن هذا الشر الذي لا يعرفه، فيلزم من ذلك حتى تنأى به ربما عدم استجابة لمطالبهما. فالله جل وعلا المعنى للآية مفاد الآية أنك لا تؤاخذ على هذا حتى لو أغلطت عليهما بعض الشيء في ردي، لأن الله قد علم نيتك أنك لا تريد إلا دفع الضرر عنهما. وما بينا هذا في دروسنا في التفسير، مثاله لو أن فتى أمه لديها وسواس وتشعر أنها مريضة وتريد من ابنها أن يذهب بها إلى الرقاة، ويعلم أن هذا لا أكثر ولا أقل من وساوس تأتيها، وأنه يعلم لو ذهب بها إلى الرقاة لزادوها على ما هي عليه وأوهموها، فيأتي بعض الرقاة يقول بها جن بها عين بها سحر فيزيدها عنا يزيدها ألما يزيدها ضنكا، فهو لا يريد أن يذهب بها لا أنه يشح عليها بوقته، لكن يخاف عليها من أن الوضع يتوسع والأمر يكبر فيمتنع فتغضب عليه فيقبل غضبها ويبقى ممتنعا. فالله جل وعلا يقول ربكم أعلم ما في نفوسكم، أنك ما امتنعت إلا لأنك ترغب أن تنأى بها عن الشر. ولهذا قال إن تكونوا صالحين، هذا علامة الصلاح، فإنه كان للأوابين غفورا. لكن حمل الآية على المعنيين كما قالت الأخت يظهر أنه بعيد لأن المعنيين لا يجتمعا.
نعم. فضل الشيخ فيما بقي لدينا من الوقت في قضية الهموم التي قد تعتري المسلم أحيانا من أزمات دين أو أمراض أو ما شابه ذلك، كيف ما هو السبيل في عودته إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا الهم وهذه الوساوس كذلك وهذا العجز الذي موجود؟
هو لابد أن يوطن الإنسان نفسه أن الدنيا دار بلاء، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله، وأن الله جل وعلا لم يمنع هذا عن أصفيائه الكبار من رسله العظام، فمن باب أولى أن لا يمنع من غيره. لكن علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال تختلف الكروب.
نعم.
كروب على مستوى الأمة، كروب على مستوى الفرد، كروب مالية، كروب أسرية، فبعضها يعالج بالحكمة، بمعنى أنه في الدين كيف يعالجه، في الشحناء مع القرابة كيف يتحملها، لكن مع ذلك لا بد له من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وقد جاء الشرع بأدعية تناسب كل حال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل من غلبة الدين وقهر الرجال. وفي الحديث كذلك اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، وغيرها مما مفصل في كتب الأذكار كصحيح الوابل الطيب لعلامة ابن القيم رحمه الله وكتاب الأذكار للنووي يعني ما صح فيه، ما إلى ذلك من الكتب التي جمعت في هذا الباب، حسن المسلم للشيخ سعيد القحطاني وغيرها من الكتب النافعة في هذا الباب تقرأ ويعرف الإنسان الأذكار. لكن لا بد أن يوطن الإنسان نفسه للابتلاء، وأن يصبر ويحتسب. والله جل وعلا يقول لما ذكر الصبر قال واستعينوا بالصبر والصلاة. كثرة الصلاة مع التجلد والصبر تجعل الأمر يقل. ولا بد أن يعلم أن المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر، فتوالي الأيام برحمة الله وفضله كفيل. والإنسان إذا ركن نفسه أو حبسها في موضوع معين سيطر عليه حرمه ذلك من منافع عظيمة كثيرة في حياته. لكن توكل على الله، اعزم، استغفر الله خيرا، استخر، أكثر من الدعاء، اسأل الله التوفيق، قد تخشى شيئا وفيه منفعتك، وأشياء كثيرة دل عليها القرآن، دلت عليها السنة، هذا كله العلم بالحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الإنسان يوطن نفسه على هذه الأحوال ويعلم كما قلنا في أول اللقاء في أول الكلم أن الإنسان لابد له من أن يعلم أن الحياة أصلا مبنية على جزاء، لم تكتب راحة، لم تكتب عطاء، وإلا ما منع منها أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلم. بالحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. والإنسان لما يرى متاع الكافر على كفره يعلم أن الدنيا هينة على الله.
نعم. فضل الشيخ، مسر في قضية الصبر والصلاة، مسر في الصلاة.
الصلاة بها يرتقي الإنسان معارج، ولهذا فرضت في ليلة المعراج إلى ربه، ومن عظمت صلته بربه عظم تأييد الله له، ومن عظم تأييد الله له فرجت عنه الهموم، واضح الأمر له بينا واضحا. ولهذا قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة، وأخبر الله جل وعلا أن ليس كل مصل يقدر على أن يصلي، قال الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبين أن العلم بلقائه أعظم باعث للمؤمن أن يقف حسنا بين يدي الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فوقوف المؤمن بين يدي ربه يجعله على يقين أنه سيقف بين يدي رب العالمين في الآخرة. هذا الوقوف في الدنيا إذا كان مصاحبا للاستشعار أن هناك وقوف بين يدي الله في الآخرة يدفع المؤمن إلى أن يحسن الوقوف بين يدي الله. وقد قالوا في سيرة بعض التابعين أنهم كانوا في أجمة، يعني غابة، في سفر لهم، ولما أنزلوا رحالهم وتفرق الجمع كل لشأنه وقف بعضهم وكان خاليا من عمل فوقف يصلي، ثم سمعوا صوت زئير أسد فتفرقوا في الأجمة، يعني في الأشجار في ما وراءها. وهذا الذي كان قد عزم على الصلاة ودخل فيها بقي. قالوا إن الأسد جاء وحام حول المكان، حول منزلهم الذي انزلوه، ثم ذهب. فلما اطمأن البقية القوم على أن الأسد قد بعد ونأت به الحال عادوا إليه، وهذا قد فرغ من صلاته، فقالوا له هم يراقبونه عن بعد: أما خفت الأسد؟ قال: والله إني لأستحي من الله أن أخشى أحدا غيره وأنا بين يديه. هذه كلمة كلنا نعلم أن خشية الله عظيمة، وكلنا نعلم أن نقف بين يدي الله جل ذكره قائم في الصلاة، لكن أن يصل الإنسان إلى هذا اليقين هذه درجات. ويقينا أقول محال أن يعطى هذا دفعة واحدة، لكن هذا مرت عليه أيام، مرت عليه ليالي أحسن الوقوف فيها بين يدي الله، فلما وقع له ما وقع أثابه الله تبارك وتعالى. مثل هذه الأحوال العظام والمنازل الجليلة لا تؤتى ما بين عشية وضحاها. وغالب الظن والعلم عند الله أن السرائر إذا حسنت يجملها الله أمام الخلق رحمة بذلك الذي أسر. وقد جاء في وصية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص لما جعله على رأس الجيش في القادسية شيء من هذا المعنى. والعلم عند الله، نسأل الله أن يصلح سريرتنا وعلانيتنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يتوب علينا وأن يردنا إليه ردا جميلا.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الرسائل وعلى هذه الإيضاحات. أما أنتم أعزائي المشاهدين فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.